بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 76 من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله. وقبل البدء بالدرس نذكر بأحكام 10 ذي الحجة وأيام التشريق، لأنه قد يكون غدا الخميس عند غروب الشمس يرى هلال ذي الحجة، فهناك أحكام وآداب ينبغي على المسلم أن يلم بها وأن يعلمها. ولا شك أن الله عز وجل فضل بعض الأيام على بعض لتكون مغنما للطائعين وميدانا للمتنافسين. من هذه المواسم العظيمة في ديننا 10 ذي الحجة، 10 ذي الحجة وأيام التشريق. وهذه الأيام 10 فيها أنواع من القربات، فيها الصلاة، صلاة العيد في 10، وفيها الصيام، صيام يوم عرفة وصيام 10، وفيها الحج، وفيها الأضحية، وفيها التكبير، وغيرها من العبادات. فعلى المسلم أن يغتنم مثل هذه المواسم العظيمة ليرفع من درجاته، ليكثر ويضاعف من حسناته، لأن هذه الحسنات وهذه السيئات توزن يوم القيامة. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. فالأمر فيه ميزان يوم القيامة، فالمسلم يستغل ويغتنم مثل هذه الأيام. 10 ذي الحجة جاء في فضلها أحاديث، فضل الله عز وجل 10 ذي الحجة على غيرها من الأيام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام 10. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. حديث رواه أحمد والبخاري وأبو داود. جاء أيضا في حديث آخر: ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في 10 الأضحى، في 10 أيام من ذي الحجة، تسمى 10 الأضحى. والأدلة على فضل هذه الأيام 10 غير ما ذكرنا كثيرة. أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام 10، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. هذا حديث رواه أحمد وحسنه في إرواء الغليل. أيضا مما يدل على فضل أيام 10 أن فيها يوم عرفة، وفيها يوم النحر، وفيها الأضحية. قال ابن حجر رحمه الله: الذي يظهر أن السبب في امتياز 10 ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج. وهذا قال: لا يتأتى ذلك في غيره من الشهور. المسلم أيضا من آداب المسلم في هذه الأيام أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باجتناب بعض الأمور في حياة المسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وعن أظفاره حتى يضحي. إذا رأيتم هلال ذي الحجة، هلال ذي الحجة غالبا سيكون غدا الخميس بعد غروب الشمس، غدا الخميس قد يظهر هلال ذي الحجة. المسلم ينتبه لهذا، جاء أيضا إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشرته شيئا، رواه مسلم في صحيحه وغيره. لكن المسلم إذا تعمد الأخذ من شعره وأظفاره عليه يستغفر الله، لا فدية عليه ولا يضر ذلك في أضحيته. ومن احتاج إلى أخذ شعر للحاجة أو أظافر فلا بأس ولا شيء عليه. وهذا الحكم إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، أراد أحدكم، فالشخص الذي يريد أن يضحي صاحب الأضحية هو الذي يمسك عن شعره وأظفاره. أما إذا وكل إنسان قال هذا مال اشتري أضحية وضحي عني، فالوكيل يجوز له أن يأخذ من شعره وأظفاره، صاحب الأضحية هو الذي يمسك عن شعره وأظفاره، فالوكيل لا يتعلق به نهي، لا يتعلق به نهي. كذلك أيضا هنا النهي أنه يخص صاحب الأضحية، لا يعم الزوجة والأولاد وغيرهم، الزوجة والأولاد وغيرهم في البيت يجوز لهم أن يأخذوا من شعورهم ومن أظفارهم. هذا ظاهر الحديث، وهذا عليه مذاهب الإسلام، مذاهب المسلمين. شاهد هنا هناك بعض الأعمال في هذه الأيام، منها الحج ومنها الأضحية على القادر، الصيام يستحب الإكثار من الصيام في هذه الأيام، أيام عشر ذي الحجة، لأنها من العمل الصالح. كذلك هي التكبير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر في هذه الأيام العشر، الحمد لله لا إله إلا الله سبحان الله، جاء فيها فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتسبيح. أيضا من الآداب أيضا أو من فضل هذه الأيام يوم عرفة التاسع من ذي الحجة يستحب صيامه، وصح فيه الحديث عند مسلم وعند غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فضل الصيام في يوم عرفة، وبيّن أن صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة القادمة، وهذا فضل عظيم. المسلم لا يترك صيام هذا اليوم ما دام أنه مستطيع وغير مسافر وفي صحة وعافية، يصوم هذا اليوم يوم عرفة، فهي تكفير للذنوب، تكفير الذنوب السنة الماضية والسنة القادمة، وهذا فضل عظيم. كذلك يوم عرفة الإنسان يكثر من الذكر، يكثر من الدعاء، ويكثر من تلاوة القرآن والتكبير، لأن هذا اليوم يوم عرفة كما قال صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. الله عز وجل يعتق من النار، يعني يحرم النار على أشخاص، يحرم أشخاص على دخول النار، ما يدخلون النار نهائيا في هذا يوم عرفة الله عز وجل. وهذا لذلك إنسان يجتهد في هذا اليوم، لأنه يوم يعتق الله عز وجل من عباده الكثير، يعتقهم من النار في يوم عرفة. الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. قال ابن رجب إن العتق من النار عام لجميع المسلمين، ليس فقط للحجاج اللي واقفين في عرفة، لا، العتق من النار عام لجميع المسلمين على وجه الأرض. فنسأل الله أن نكون من عتقائه من النار في هذا اليوم يوم عرفة. أيضا يوم عرفة يكثر المسلم فيه من الدعاء، قال صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أيضا يوم النحر من الأيام العشر، يوم العيد، عيد الأضحى يوم عظيم، يوم الحج الأكبر أفضل أيام العام، قال صلى الله عليه وسلم إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر، إن أعظم الأيام عند الله تعالى يوم النحر، والحديث فيه صحيح سنن أبي داود. أيضا هذا اليوم يوم العيد، الخروج إلى المصلى لصلاة العيد، صلاة العيد واجبة على القول الراجح، فرض على الرجال. كذلك أيضا ذبح الأضحية يوم النحر التهنئة بالعيد، اكثار من الأعمال الصالحة. تأتي بعد العيد أيام التشريق، يوم 11، 12، 13، هذه أيام لا يجوز صيامها لأنها أيام أكل وشرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فالمسلم يكثر فيها من التكبير ومن الذكر. قال صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فهذه مواسم، على المسلم أن يجتهد في هذه المواسم، ومنها عشر ذي الحجة. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. نعم، نعود إلى درسنا الأدب المفرد، ووصلنا إلى باب من أطعم أخا له في الله. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد: باب من أطعم أخا له في الله. قال: حدثنا سليمان وأبو الربيع قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن ليث عن محمد بن نشر عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه أنه قال: لأن أجمع نفرا من إخواني على صاع أو صاعين من طعام أحب إلي من أن أخرج إلى سوقكم فأعتق رقبة.
نعم، هذا حديث ضعيف، ضعيف، هو من قول علي رضي الله عنه، موقوف على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لكن السند ضعيف، السند ضعيف لا يصح. وفضل إطعام الطعام جاءت فيها أحاديث كثيرة: يطعم أخاه في الإسلام أو يطعم غير مسلم ليتألف قلبه، أو يطعم مسكينا، أو حتى يطعم حيوان من الحيوانات له أجر، وفي كل كبد رطبة أجر، قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإطعام الطعام فيها حديث كثير، آيات وحديث في فضل إطعام الطعام للناس، لكن هذا الأثر لا يصح عن علي رضي الله عنه، سنده ضعيف، فيه ليث، ليث بن أبي سليم ضعيف، كذلك محمد بن نشر الكوفي الخرساني ومقبول، ليس ضعيف محمد بن نشر، لكن سبب الضعف هو ليث، ليث ابن أبي سليم، فالسند ضعيف لا يصح. وفيه فضل إطعام الإخوان في الله، لذلك قال البخاري: حدثنا سليمان أبو الربيع قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن ليث عن محمد بن نشر عن محمد بن الحنفية. محمد بن الحنفية هو محمد بن علي بن أبي طالب، وسمي هكذا، لقب بمحمد بن الحنفية لأن أمه من بني حنيفة، أم محمد زوجة علي بن أبي طالب رضي الله عنه حنفية من بني حنيفة، فاشتهر بهذا الاسم محمد بن الحنفية. بن الحنفية يعني ابن الزوجة، ابن زوجة علي التي من بني حنيفة، التي من بني حنيفة، ليس الحنفية المذهب، لا، المذهب أتى بعد ثلاث قرون أو قرنين من الزمان بعد هذا الرجل. فمحمد بن الحنفية هو محمد بن علي بن أبي طالب، يروي عن أبيه عن علي قال: لأن أجمع نفر من إخواني على صاع أو صاعين من طعام أحب إلي من أن أخرج إلى سوقكم فأعتق رقبة، يعني أطعم إخواني أجره وفضله أكثر من فضل عتق رقبة، لكنه لا يصح، لا يصح عن علي بن أبي طالب. نعم.
باب حلف الجاهلية. قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن إبراهيم قال: حدثنا ابن علية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: شهدت مع عمومتي حلف المطيبين فما أحب أن أنكثه وأن لي حمر النعم.
نعم. باب حلف الجاهلية، هذا صحيح، حديث صحيح. باب حلف الجاهلية، الحلف يعني المعاقدة، المعاهدة على التعاضد، على التساعد، على نصرة المظلوم، على صلة الأرحام هذا حلف. وعلى مر العصور وجدت أحلاف بين القبائل على نصرة المظلوم، على صلة الأرحام، على التعاضد، على الدفاع، كل واحد يدافع عن القبيلة الثانية لأنهم في حلف واحد يتساعدون. فعقدوا حلف شيوخ القبائل، رؤساء القبائل اجتمعوا تحالفوا في حلف. فإذا كان هذا الحلف والمعاقدة والمعاهدة على الخير، على الخير ونصرة المظلوم، صلة الأرحام، فهي في الشرع جائزة تجوز. والدليل هذا الحديث الذي معنا، دليل هذا الحديث الحلف الذي كان قبل الإسلام، قبل النبوة، وحضره النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام شاب في مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا أن هذا الحلف لازلت مستمر عليه وملتزم بكل ما جاء فيه من بنود وشروط. كان حلفا في الجاهلية لأنه كان معاهدة على التعاضد والتساعد ونصرة المظلوم وصلة الأرحام والخير. ما كان فيه ظلم واعتداء على القبائل وقتل الناس والسرقة وغيرها من المحرمات. هذا الحديث رواه أيضا الإمام أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك، ويرويه البخاري هنا في الأدب المفرد بسنده. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن ابن علية وإسماعيل بن علية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري، الزهري الإمام محمد بن شهاب الزهري الإمام المعروف، عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه، أبوه جبير بن مطعم، عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أحد العشر المبشرين بالجنة. فذكروا أنه خامس من هو أفضل في الإسلام من العشر المبشرين بعد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، يأتي عبد الرحمن بن عوف في الفضل بين العشر المبشرين بالجنة رضي الله عنه. يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شهدت مع عمومتي، عمه أبو طالب وغيره، شهدت مع عمومتي حلف المطيبين. جاء في عند الإمام أحمد شهدت مع عمومتي وأنا غلام، وأنا غلام حلف المطيبين. مطيبين يعني مستعملين للطيب. رؤساء قبائل اجتمعوا تعاهدوا على النصرة والمساعدة، نصرة المظلوم وعلى صلة الأرحام. بعد ما انتهى الاجتماع وزعوا الطيب بينهم، تطيبوا فسموه حلف المطيبين لأنهم استعملوا الطيب بدل هاي التوقيعات والأوراق والمعاهدة، استعملوا الطيب فسمي حلف المطيبين مستعملين للطيب، أي من العرب الجاهلية. فما قال صلى الله عليه وسلم فما أحب أن أنكثه، ما أحب أن أنقض هذا الحلف، هذه المعاهدة مستمر عليها. يقول صلى الله عليه وسلم بعد أن صار نبيا صلى الله عليه وسلم فما أحب أن أنكثه، لأن كان الحلف على الخير. قال فما أحب أن أنكثه وأن لي حمر النعم، يعني لو أعطوني أعز أموال العرب الحمر، يعني النوق الحمراء كانت أثمن شيء كانت عند العرب، مثل الآن أغلى سيارة موجودة الآن ما أدري اسمها بنتلي أو روز رايز، أغلى سيارة هذه يركبها الناس ذاك الوقت، الناقة الحمراء هي أعز أموال العرب وأعظم أموال العرب، حمر النعم، حمر جمع حمراء، ناقة الحمراء، ناقة الحمراء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ما أنكث هذا الحلف ولو أعطوني بداله حمر النعم، أعز أموال العرب الإبل الحمر. والحديث فيه تحريم نقض العهود والعقود، والله عز وجل أمرنا كما في سورة المائدة أوفوا بالعقود، ما دام أنه في عقد بينك وبين أخيك المسلم أو بين القبيلة الفلانية أو بين الدولة الفلانية سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة، ما دام أنك وقعت العقد، العهد، اتفاقية، معاهدة، يجب عليك تلتزم بها، يجب عليك، لا يجوز نقض العهود والعقود. يكفي. نعم.
باب الإخاء. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين ابن مسعود والزبير.
نعم، هذان حديثان في باب الإخاء فيه مشروعية المؤاخاة بين المسلمين إذا كان على الخير، إذا كان على الخير أنت وأخوك المسلم تتآخون على الخير وعلى المحبة وعلى الطاعة، طاعة الله عز وجل، وعلى المعروف، هذا أمر مطلوب وفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، بل هو تآخى مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الهجرة. فهذه هي المؤاخاة، باب الإخاء يعني مشروعية المؤاخاة إذا كانت على الخير، إذا كانت على الخير. وحديث أنس حديث صحيح يرويه البخاري هنا، وأيضا رواه البيهقي في السنن الكبرى. قال البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال أنس رضي الله عنه آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين ابن مسعود والزبير، جعلهما كالأخوين. ويلاحظ أنهما كلاهما من المهاجرين، المؤاخاة اللي حصلت في الهجرة كانت بين مهاجري وأنصاري، لكن ابن مسعود والزبير كلاهما من أهل مكة، كلاهما من أهل مكة من المهاجرين، من المهاجرين، لكن آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما جعلهما كالأخوين، كالأخوين. نعم.
قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا ابن عيينة قال حدثنا عاصم بن الأحول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري التي بالمدينة.
نعم، أيضا هذا أيضا حديث متفق عليه، حديث أنس في الصحيحين. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا ابن عيينة قال حدثنا عاصم الأحول عن أنس بن مالك، أنس بن مالك من الأنصار المدينة، قال حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار، بين قريش يعني بين المهاجرين يقصد والأنصار، في داري التي بالمدينة، في بيته الذي كان في المدينة وبيت أمه الرميصاء أم سليم رضي الله عنها، أم أنس، بيتها أنس كان صغيرا في أول الهجرة، في أول التحالف هذا كان صغيرا، لذلك أتت به أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أنيس يخدمك، أنيس خادمك، أفرغه لك يا رسول الله حتى يخدمك طول حياتك. فجاءت بابنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبقي أنس مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته يخدمه 10 سنوات من أول هجرة إلى انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. الشاهد هنا يقول أنس حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري التي بالمدينة، وهذا فيه فضل لأنس بن مالك رضي الله عنه، فضل لأنس بن مالك يدل على فضله، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي في بيته ويأتي بالمهاجرين والأنصار ويأخي بينهم في بيت أنس، هذا يدل على فضل أنس، يدل على فضل أنس. نعم.
باب لا حلف في الإسلام. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن هلال قال حدثني عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال جلس النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح على درج الكعبة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال من كان له حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة ولا هجرة بعد الفتح.
هذا حديث عظيم، حديث عظيم. لو وعاه أهل الأحزاب والجماعات وعلموا هذا الحديث وما فيه من النهي عن هذه الأحزاب التي فرقت المسلمين، لو انتبهوا إلى مثل هذا الحديث لكانت الأمة بخير، ما تفرقت إلى أحزاب وجماعات. والبخاري يقول: باب لا حلف في الإسلام. بوب البخاري على حديث، هذا حديث لا حلف في الإسلام، حديث في الصحيحين من أصح الأحاديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام. وقبل الباب باب حلف الجاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحب أن أنكثه، أنقض هذا الحلف. فإذا هناك حلف، معاهدة، معاقدة على الخير ونصرة المظلوم وصلة الأرحام، هذه مطلوبة في الدين. هنا لا حلف في الإسلام يعني لا حلف على الفتن والقتال بين القبائل وعلى الغارات والظلم والتحالف على الخير والشر معا. نحن معاك، إذا ظلمت معاك ننصرك، وإذا غرت على فلان من الناس أو قبيلا فنحن معاك، نظلم معك مثل ما أنت ظالم نحن معك. هذا الحلف المحرم في الإسلام، عرفنا. إذا كان حلف على الخير هذا مطلوب، لكن حلف على الخير والشر هذا المقصود فيه لا حلف في الإسلام، لا معاقدة، لا معاهدة على الفتن والقتال بين القبائل وعلى الغارات وعلى ظلم الناس وعلى الشر بأنواعه. لا، لا يجوز في الشرع، حرم الشرع مثل هذه التحالفات ومثل هذه المعاهدات، مثل هذه المعاهدات. هذا الحديث هو صحيح لغيره، صحيح لغيره. الإسناد هذا حسن، إسناد الذي معنا إسناد حسن، لكن الحديث له شاهد عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث جبير بن مطعم في فضائل الصحابة، نفس الكلام هذا: لا هجرة بعد الفتح، وما يتعلق بلا حلف في الإسلام. والحديث صحيح، وإذا رواه الإمام أحمد في المسند والترمذي. هذا من ناحية الحديث الذي سنشرحه. قال البخاري: حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. هذا السبب أن السند الحديث ضعيف عند أكثر علماء الحديث، إذا جاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. الجد هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، لكن رواية عمرو بن شعيب عن جده هذه المختلف فيها، لكن الإسناد حسنه أهل العلم. لكن مثل ما ذكرنا أن له شواهد عند مسلم، عند الإمام أحمد، عند الترمذي، الحديث صحيح. عن جده، الجد هنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما صحابي، قال: جلس النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح على درج الكعبة، فتحوا مكة الآن، كسروا الأصنام، صارت مكة بلاد إسلامية، بلد مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جلس على درج الكعبة، كعبة إذا تصعد على الباب في درج، فالنبي صلى الله عليه وسلم جلس على الدرج على مرقات الكعبة ليدخل الإنسان للكعبة، كان مرفوع شاهد. فحمد الله وأثنى عليه، اتخذ هذا الدرج منبر صلى الله عليه وسلم ليخطب الناس، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: من كان له حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة ولا هجرة بعد الفتح. من كان له حلف في الجاهلية يعني موافق للإسلام، موافق للإسلام، من كان له حلف في الجاهلية موافق لشريعة الإسلام لم يزد الإسلام إلا شدة، هو ماض ومعترف به، ونستمر على هذا الحلف لأنه موافق للإسلام، مثل حلف المطيبين الذي مر معنا قبل قليل. ولا هجرة بعد الفتح، لأن مكة صارت دولة إسلامية، لا يجوز واحد يهاجر من مكة إلى المدينة ويترك بلده بنية الهجرة، لا خلاص دولة إسلامية صارت بلدا مسلما، والهجرة ما تكون من بلد مسلم إلى بلد مسلم إلا لحاجة إلا لضرورة، الهجرة تكون من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، لا تنقطع هذه إلى يوم القيامة. الشاهد هنا أن هذا الحديث أمره واضح، من كان له حلف في الجاهلية يعني موافق للإسلام، لأن لا يمكن أن يقر الإسلام حلفا فيه ظلم للناس وفيه فتن وفيه تفريق كلام جماعة المسلمين وفيه إثارة الضغينة بين الناس وفيه إنشاء البيعات والفرق والأحزاب والجماعات التي تفرق جماعة المسلمين، هذا لا يمكن يقره الإسلام، لا يمكن يقره الإسلام. لكن أبى أصحاب الأحزاب والجماعات التي فرقت المسلمين وابتدعت في دين الله عز وجل، أبوا إلا أن يحدثوا هذه الأحزاب والجماعات التي فرقت المسلمين. وقد يستدل بعضهم بآيات من القرآن وببعض الأحاديث، لكن الاستدلال غير صحيح، الاستدلال غير صحيح. ومن الأحاديث التي قد يستدلون بها مثل هذا الحديث، يقولون النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له حلف الجاهلية لم يزد الإسلام إلا شدة، إذن النبي صلى الله عليه وسلم أقر إنشاء الأحلاف والأحزاب والجماعات. شو هذه شبهة، والشبهة لا بد من الرد عليها حتى لا يتأثر ضعاف العلم بمثل هذه الاستدلالات، الأدلة صحيحة لكن الاستدلال غير صحيح بمثل هذه الآيات أو هذه الأحاديث. فاستدلوا على إنشاء الأحزاب والجماعات بمثل هذا الحديث، من كان له حلف في الجاهلية فلم يزد الإسلام إلا شدة، إذن أي حلف ينشئه أحد الناس أو مجموعة من الأشخاص، حلف أو جماعة أو حزب، الإسلام يؤيده، لم يزل الإسلام إلا شد، وهذا الاستدلال غير صحيح. أولا أن الإسلام حرم الأحزاب التي فيها الظلم وفيها أيضا تفريق كلمة المسلمين، لأن الإسلام أمر بالجماعة، عليكم بالجماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أمر بلزوم الجماعة وحذر من الخروج عن جماعة المسلمين وإنشاء مثل هذه الأحزاب والجماعات التي يوالون لأجلها ويعادون من خالفهم من المسلمين، عقدوا الولاء والبراء من خلال أصول هذه الأحزاب والجماعات. وأكثركم اطلع على الواقع، واقع المسلمين الذي نراه في أيامنا، كم فرقت هذه الجماعات والأحزاب من كلمة المسلمين، كم أثارت من الفتن ومن القتال ومن الخروج على ولاة الأمر ومن الفساد في بلاد المسلمين. آخر 10 سنوات كم ناس ظلموا، كم بلاد خربت، والسبب هو هذه الجماعات، ووجدوا من ينصرهم من أعداء الإسلام. والعجب أنهم يتحدثون باسم الدين، يتكلمون باسم الدين ويسمون أنفسهم جماعات إسلامية، أحزاب إسلامية، والإسلام يحذر من الأحزاب والجماعات، لا حلف في الإسلام، عليكم بالسمع والطاعة، اسمع واطع الأمير، ولو تأمر عليكم عبد حبشي اسمع واطع، الأمر واضح في ديننا. لكنهم فرقوا المسلمين وأفسدوا في بلاد المسلمين وأثاروا الفتن، بل شوهوا الإسلام وأثروا على عقول كثير من الناس من كان يفكر بدخول الإسلام ويرى أمثال هؤلاء وما صنعوه في بلاد الإسلام، رجع تراجع إذا كان هذا الإسلام لا نريده. كم من الناس بسبب تشويه هؤلاء لهذا الدين العظيم، دين اللي فيه اليسر والسماحة والمحبة وجمع الكلمة والأخوة والتعاون، شوهوا صورته. لذلك لابد أن ننبه نحن كطلبة العلم إلى خطورة هذه الأحزاب وهذه الجماعات من خلال ديننا، من خلال كتاب ربنا وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه العلماء. ولا يخفى أحد ولا يخفى على أي عاقل أن هذه الأحزاب لها مبادئ وأفكار، تلك الجماعة لها أصول 20 أصلا، وتلك الجماعة لها أصول 6، وتلك الجماعة لها أصول 16 أصلا. ومن أين أتوا بهذه الأصول؟ عندكم الكتاب والسنة، لماذا لا تريدون أن تتحاكموا للكتاب والسنة وتحدثون في بلاد المسلمين هذه الأصول التي اخترعتموها من عندكم وفهمتموها كما أردتم وعلمتم الناس فهمكم الأعوج المخالف لفهم علمائنا وأئمتنا ففرقتم المسلمين؟ فهذه الأحزاب والأفكار لها لوائح، لها نظريات، أصول. هذه اللوائح والأصول ولو كانت غير مكتوبة، بعض الأحزاب بعض الجماعات ما يكتبون حتى ما يفضحون عند شيوخهم كما يدعون عند علمائهم بين القوسين علمائهم، فهي من ذهب إلى العلماء يخبرونه عن هذه اللوائح وهذه النظريات والأفكار والمبادئ. تشكل هذه الأفكار دستورا للحزب، مرجعا للحزب، واضح؟ فمن اعترف بهذا الدستور الذي عندهم واعتقد اعترف بالجماعة وبالحزب، اتخذ هذه الجماعة أساس لعمله، لعبادته، لدعوته، انتظم في هذا الحزب. كثير من الناس ينتظمون في أحزاب ولا يشعرون بسبب جهله بالدين، لم يتعلم، لم يحضر مجالس العلم، لم يسمع العلماء، فتأثر بمثل هذه الأحزاب وانضم إليهم وخدع. وكم من عوام الناس خدعوا ولا زالوا بسبب هذه الشبهات، أخذوه إلى المسجد أو أخذوه في رحلة أو أخذوه إلى معسكر أو كذا، هذه طرقهم. فجلسوا معه حلقة قرآن ثم قراءة كتاب من كتبهم إلى أن 4-5-6 جلسات تأثرت ومال إليهم وانتظم إليهم وصار فردا من أفرادهم. أنا ما أريد أطيل عليكم وليست هي محاضرة، لكن جاءت المناسبة بالحديث تتعلق بشرح الحديث نفسه، فلا بد من الإشارة إلى أن هذه الحزبيات لها قيود على أتباعها، ما يستطيعون أن يفعل قيود، يعني مربوط، ما يستطيع يتحرك، إذا فك القيد إذن خرج من الجماعة، إذن تمرد على الجماعة، يجب معاقبته، يجب هجمه، يجب كذا 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 كذا. هذه الأحزاب، هذا حقيقة الأحزاب والجماعات كلها بدون استثناء، بدون استثناء. من قيود الحزبية أذكر لكم فقط بعض النقاط من قيود هذه الأحزاب، وأنا كلامي عام لم أذكر اسم أحزاب، أي شيء يسمى حزب أو جماعة، فهمتوا؟ ليس مأذونا به عند إمام المسلمين، وهذا هي لابد من الانتباه بها، لكن هذا القيد ليس على إطلاقه. الشاهد أن كل من منتمى لمثل هذه الأحزاب وهذه الأحلاف يمنع أتباعه من مجالسة غيرهم، هذا مشاهد. إذا كان هذا في جماعة مثلا الأخوان المسلمين، هل يمكن يجلس معه في دروس الجماعات الأخرى أو في دروس العلماء؟ لا يجلس، لا يمكن يجلس إلا إذا يريد يتظاهر أو يخدع الناس، يحضر عند العلماء كذا، لكنه الحزب يمنعه، لا يمكن أن يوافق على ذلك الحزب. لأن لماذا؟ لأن هذا الذي انضم إلى الحزب تأثر بشبهات، فإذا جلس مع العلماء ومجالس العلم تنكشف هذه الشبهات بالعلم، واضح؟ لأن العلم نور، والعلم يبين لك الحق، فإذا عرفت الحق تعرف الباطل، وهم على باطل، فيمنعون ويحذرون أتباعهم من حضور مجالس العلم. انظروا أنتم الآن، شوفوا حد من الحضور من أصحاب الجماعات والأحزاب، ما أعلم أنا، لكن أنا أعلم بأنهم يحذرون مثل هذه المجالس العلمية التي فيها قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكشفهم، تبين عوارهم، تبين ما عندهم من الخلاف، من مخالفة للكتاب والسنة. فالحزبيون يمنعون أتباعهم من مجالسة غيرهم، لماذا؟ يريدون بهذا المنع حجب عقولهم عن سماع ما يناقض طريقتهم، ما يرد على بدعتهم، وهذا من أخطر قيود الحزبية. من انتسب إلى حزب خلاص هو الحزب، هو الإسلام عنده، فلا ينظر إلى غيره، لا يجلس مع العلماء، لا يحضر مع مجالس العلم. من قيود الحزبية أيضا، وهي من أخطرها، والسبب هو لأن إذا حصل هذا عندهم انتبه هذا الذي دخل معهم وعرف ما في ما عليه من الضلال والانحراف، وعرف أن هذا ليس الإسلام، هذا هو ليس الإسلام، الإسلام في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لم تضلوا، كتاب الله وسنتي، أما تحدثون أصول وتحدثون أيضا مبادئ تربون الناس عليها وتفرقون كلمة المسلمين، هذا لا يوافق الإسلام. من قيود الحزبيين تقليل من أهمية العلم الشرعي، يقول لك أنت تعلم الواقع، أقرأ الجرائد، شوف حال المسلمين، ادعو إلى الله وأنت واضح عندك فقه واقع، ما عليك من العلم الشرعي، هذا انشغلوا رحمك الله، انشغلوا بالعلم الشرعي وبكتاب الصلاة وكتاب الوضوء وكتاب الحيض والنفاس وكتاب، في أمور أهم، هكذا يقولون هم، يشبهون على الناس أمور الدعوة إلى الله، الأمور الجهاد في سبيل الله، الأمور شو، هكذا يخدعون أتباعهم ويقللون من أهمية العلم الشرعي. لماذا؟ لأن كل ما تعلم الإنسان العلم الشرعي المبني على الكتاب والسنة وكلام أئمة الإسلام، كلما تبين له الانحراف والخطأ والبدع والضلال والباطل، فهم يحاربون العلم الشرعي، يحاربون العلماء ويطعنون فيهم ويطعنون فيهم. أيضا من قيود الأحزاب هذه الأحلاف حزبية، الحزبية حزبية السرية، عندهم سرية، لهم جلسات سرية، لهم مجالس، لهم مواعيد خاصة يجلسون فيها، يغلقون الأبواب، ما يخبرون أحد. لماذا السرية؟ ليس في ديننا نحن سرية. إذا تقول قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وين السر؟ كل الناس يريدون يعرفون. لماذا تمنع الناس من سماع قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال مالك، قال الشافعي؟ في ديننا ما في سرية. من قيود الأحزاب السرية، سرية تفرض على صاحبها السرية في الدعوة والتنظيم. لذلك سلفنا الصالح حذروا من هذا، عمر بن العزيز رحمه الله، عمر خليفة السادس، عمر بن عبد العزيز رحمه الله، يقول: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون عامة الناس فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة، على تأسيس ضلالة. ما في عندنا سرية، لكن الأحزاب لا، عندهم سرية، لهم جلسات ولهم كذا، وهذا أمر معروف ومكشوف، وانكشف مؤخرا بعد أن فضحت هذه الأحزاب وهذه الجماعات. من قيود الحزبية أيضا ولاءهم وبراءهم للحزب، الحب والبغض لأجل الحزب. أنت في حزبي حبيبي وأخي، ذاك ليس في حزبي، لا ليس أخي وليس حبيبي، هذا قيد. فأفسدوا ونشروا العداوة والبغضاء بين الناس بسبب هذه الدعوة، دعوة الجاهلية، دعوة الجاهلية. هناك آثار لهذه الأحزاب، والحمد لله في بلادنا يعني ضيق دورهم والحمد لله، لكن في بلاد أخرى الإنسان قد يسافر بلاد أخرى، لهم أنشطة ولهم جهود ولهم كذا يظلون الناس في تلك البلاد. فمن آثار هذه الحزبية إذا وجدت في بلد من البلدان، هذه الجماعات والأحزاب إذا وجدت في بلد، ماذا تفعل في هذه البلد، في أبناء الوطن الواحد؟ ماذا تفعل؟ تفرق بين الناس. أينما وجدت الحزبية كان الافتراق، حل الافتراق، أقيمت الحزبية. المجتمع الذي لا توجد فيه حزبيات إذا وجدت اختلافات بين الأسرة الواحدة ممكن حلها، لكن هذه الحزبيات فرقت المسلمين في كل بلد وجدت فيه. وهكذا أيضا من آثار هذه الحزبيات أنها تقوم أفراد ويقومون بالتسليم لما يصدر من الجماعة، أمير الجماعة، مرشد الجماعة، قائد الجماعة، رئيس الجماعة، أي منصب من المناصب إذا أصدر أمرا لا يخالف ولو كان في معصية لله، لأن الحزبية تقوم على التسليم بآراء الجماعة، توزيعها بين الناس، نشرها بين الناس، ويضحون بأوقاتهم وأموالهم لأجل الجماعة، لأجل إضلال الناس والسعي إلى انحراف الناس عن الصراط المستقيم. هذه الأحزاب والجماعات لا تعتني بالعقيدة والتوحيد. انظروا هذه الأحزاب المعروفة والجماعات، هل يعلمون التوحيد لأفرادهم؟ لماذا لا يعلمون التوحيد ويعلمون السنة ويحذرون الناس من البدعة؟ لماذا؟ لأنهم ليسوا على عقيدة واحدة، كيف يعلمون التوحيد وهذا جهمي وهذا معتزلي وهذا صوفي وهذا، كيف؟ لا يمكن. بل إذا علموا العقيدة افترقوا، سيفترقون، لا تكون جماعة واحدة. فهم يقيدون أتباعهم، لا يعتنون بالعقيدة، لا يعتنون بالفقه في الدين. هل سمعتم جماعة من الجماعات أو حزب يدرسون صحيح البخاري؟ أصح كتاب تلقت الأمة بالقبول، صحيح مسلم، سنن أبي، سمعتم؟ أنا ما سمعت. يدرسون كتبهم فقط أو كتاب مختصر جمع المؤلف فيه فضائل الأعمال في الترغيب والترهيب، لكن في العقيدة، في الفقه، في الحلال والحرام، في السنة ما في. وين جماعة من الجماعات؟ ألا يدل على أن هذه الجماعات على باطل؟ أكيد على باطل. ولذلك وجدوا الإعانة من أعداء الإسلام، أيدوهم ونصروهم. واقرأوا التاريخ، شوفوا تاريخ هذه الجماعات من تأسيسها من 90 سنة ومئة سنة وثمانين سنة وسبعين سنة، انظروا إلى تاريخهم، اقرأوا الكتب موجودة، تجد أعداء الإسلام ينصرونهم ويأيدونهم. لماذا؟ يعرفون على باطل، يعرفون أنهم يشوهون الإسلام، يعرفون ويعلمون بأنهم خناجر يطعنون الإسلام ويشوهون الإسلام. ولذلك قيودهم كثيرة. أيضا من آثار هذه الحزبيات أن من انتظم إليهم يساعدونه ويعينونه، بل سمعنا أنهم يزوجونه بعض الأحزاب والجماعات، ما دام دخل جماعتهم وهو أعزب يبحثون عن امرأة من جماعتهم إلى هذه الدرجة. لا يضر تبحث له عن زوجة، لكن السبب أنه دخل معك في الجماعة هو هذا السبب. فبعض من ينتمون إلى هذه الأحزاب يستحق العون والنصرة، ويطبقون أحاديث حق المسلم على المسلم خمس كذا في أتباعهم فقط، ليس لعامة المسلمين. شو أثار الحزبية؟ كذلك أيضا من مضار الأحزاب هذه يخلطون بين السنة والبدعة. أنتم مختلف العقائد، أنتم مختلف، ما يعتنون بالسنة وبيانها للناس وصحتها، وما يعتنون بالبدعة والتحذير منها، حتى يرتكبون البدع فيما بينهم ولا ينصحون بعضهم البعض، وتجد هذا الشخص منحرف عنا في العقيدة ويخالف في أصول العقيدة ومعاه، ويخرج معاه ويذهب معاه ويسافر معاه ويجتمع معاه، وهو يعرف بسبب انحرافهم. هكذا هذه فقط إشارة فقط يا جاء علاقتها بهذا. وأنا رسالة قديمة عن الحزبية ومضارها وآثارها موجودة، نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا. كم بقي على ذا؟ عشر. نأخذ آخر حديث.
باب من استمطر في أول المطر. قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال أصابنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مطر، فحسر النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه عنه حتى أصابه المطر. قلنا لما فعلت هذا؟ قال لأنه حديث عهد بربه عز وجل.
نعم أحسنت، هذا حديث صحيح أيضا، وهو في صحيح الإمام مسلم أيضا، وفيه أدب من آداب الإسلام، وما أكثر آداب الإسلام التي في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله. كل يوم نتعلم منه الآداب، ومن هذه الآداب التي يعني قد لا يكون أكثر الناس يفعلونها، أنه إذا نزل المطر، نزل المطر تحسر عن شيء من جسمك يصيبها المطر مباشرة. هذه سنة، يكشف العبد بعض جسده ليصيبه المطر. هذا أكثر المسلمين ما فعلوا هذه، هذا الفعل. هذا الحديث دليل على أن هذا أدب من آداب الإسلام، والبخاري أتى به في كتاب الأدب، لأن أدب قد يغفل عنه كثير من الناس. ذلك قال باب من استمطر في أول المطر. استمطر يعني طلب المطر لجسده لبدنه، استمطر طلب المطر لبدنه يصيب بدنه في أول المطر، أول ما ينزل المطر. هذه سنة وأدب وأكيد فيها خير، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها إذن فيها خير. ولو ما علمنا شو الخير، يكفي أنك عملها لأن محمد صلى الله عليه وسلم عملها، توجه تثاب. غير الفوائد الصحية، هذا ما نتكلم عنها، أكيد فيها فائدة صحية لكن ما ذكرت، لكن يكفي أنك اختديت بمحمد صلى الله عليه وسلم، هذا يكفي. قال البخاري حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال أصابنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مطر، فحسر النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه عنه. حسر كشف، كشف ثوبه عنه يعني عن بعض بدنه. حسر النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه عنه يعني عن بعض بدنه، ليس كل ثياب ترميها وتبقى، لا، بعض البدن بعض جسمك يصيبه المطر حتى أصابه المطر، أصاب بدنه المطر، فالمطر نزل من الأعلى، واضح؟ نزل من الأعلى المطر. قلنا لما فعلت هذا يا رسول الله؟ أو يسألون الآن عن الحكمة، رأوا النبي صلى الله عليه وسلم أمامهم ونزل المطر والنبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم، راحوا كشف عن بدنه وأصابه المطر. يا رسول الله لما فعلت؟ أريد الحكمة. ما هي الحكمة يا رسول الله؟ قال لأنه حديث عهد بربه عز وجل، حديث عهد برب، إذن المطر نزل من فوق، إذن الله عز وجل في السماء في العلو، وهذا دليل على علو الله عز وجل سبحانه وتعالى. والأدلة على علوه كما قال ابن تيمية أكثر من 1000 دليل في الكتاب والسنة على علو الله عز وجل. وأن الله عز وجل ليس في كل مكان بذاته، الله عز وجل على السماء، في السماء يعني على السماء، استوى على العرش سبحانه وتعالى كما أخبر عن نفسه، فهذا دليل على علو الله تعالى. قال لأنه حديث عهد بربه، يعني المطر حديث عهد الآن حديث عهد بتكوين ربه وخلقه إياه. الله عز وجل الآن كون المطر، هذا معنى حديث عهد بربه بتكوين ربه إياه، والمطر رحمة قريب العهد بخلق الله له فيتبرك به، يتبرك به. عرفنا الآن لماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أراد البركة من هذا المطر. لماذا؟ لأن المطر الآن كونه ربه عز وجل، الله عز وجل الآن خلق هذا المطر وأنزله سبحانه وتعالى علينا، فهو حديث عهد بربه، والمطر رحمة فيتبرك بالمطر رجاء رحمة الله عز وجل. شوف هذا المعنى العظيم، هذا المعنى العظيم من هذا الفعل. لذلك الإنسان يحتاج إلى رحمة الله، فإذا نزل المطر ما يضرك، احشر عن شيء من جسمك خلي يصيب المطر، لأن المطر حديث عهد بربه، الله عز وجل الآن خلقه هذا المطر وأنزله سبحانه وتعالى فتتبرك به رجاء رحمة الله، لأن المطر رحمة للعباد وللجماد وللحيوان رحمة. فلهذا السبب يفعل الإنسان هذا الفعل، أدب عظيم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التأدب بآداب الإسلام والتخلق بأخلاق الإسلام، ونسأله عز وجل أن يحفظنا وإياكم ويحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء وفتنة، كما نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا وأن يرزقهم البطانة الصالحة وأن يجمع كلمتهم على الخير، وأن يحسن لنا ولكم الخاتمة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.